أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال الإمام مسلم في صحيحه، قال يحيى ابن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. وقد قيل: من طلب الراحة ترك الراحة. فالجنة محفوفة بالمكاره، والنار محفوفة بالشهوات، والمكارم منوطة بالمكاره، والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة، فلا تقطع مسافتها إلا في سفينة الجد والاجتهاد. وقد كان أهل العلم رحمهم الله تعالى يلاقون المصاعب والشدائد في تحصيلهم للعلم، فاسمعوا عني يا طلبة العلم، وخذوها اليوم فائدة جليلة في استعلاء الهمم في الطلب للعلم. سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى أمثلة لشحذ الهمم، لعلها تكون خير معين لكل طالب علم يسمع هذه الأمور من قراءة سير سلفنا الصالح، فتعلو همته ويتذكر أن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، وأنه إذا أراد هذا الشيء النفيس الخطير فإن عليه أن يقدم الضريبة ويقدم العربون، والعربون أن يبذل الغالي والنفيس. فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. فالسعادة الحقيقية لا تورث إلا ببذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية. ومن طمحت همته إلى الأمور العالية فواجب عليه أن لا ينفك عن ضرب من المشقة، وأن يكره نفسه حتى يجد غنيمة ذلك ببلوغه تلك المنزلة العالية. يا طالب العلم، إن شأنك أن تكون على هذا الحال، غير على الوقت أن ينفق في غير فائدة، وحرص لا يشفي غليله إلا أن يفترق من موارد العلوم بأكواب طافحة، وغوص في البحث لا تحول بينه وبين نفائس العلوم وعورة المسلك ولا طول مسافة الطريق. لقد كان حال سلف الأمة في طلب العلم ونشره والتصنيف فيه حالا عجيبة، استثمروا فيه أوقاتهم وأفنوا شبابهم، فحصلوا ما يدهش العقول ويبهر الألباب ويستنهض الهمم، فهيا إلى مطالعة أحوالهم والاقتداء بهديهم. نذكر تلك الأمثلة لأنها تعين على ترك اليأس والقنوط وعلى عدم احتقار الذات، لأن بعض الناس يقنط نفسه ويثبطها ويجعل لليأس طريقا ومسلكا إلى نفسه، وقد سبق ذكر هذا حينما نصحناك يا طالب العلم، ونصحناك يا أختاه يا طالبة العلم بالبعد، كل البعد عن تلك المثبطات من اليأس والإحباط والقنوط. فعلى الإنسان أن يكثر من قراءة سيرة السلف، ففيها خير عظيم لتعرف قدر نفسك واهتمامك وحرصك، ولا تحقرن شيئا، فقد أعطاك الله عقلا وجوارح تعينك على مقصدك. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، فلا تحقرن من المعروف شيئا، فإن بعض الناس تشحذ همتهم كلمة واحدة وتفعل في نفوسهم الأفاعيل. وها نحن نذكر أمثلة ثلاثة على تأثير الكلمة الواحدة. كتاب الإمام البخاري الصحيح، أصح كتاب في الإسلام بعد القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي إذا خرج لأحد من الرواة رواية فيه فقد جاوز القنطرة كما يقولون، وإذا قيل رواه البخاري يقع في النفس هيبة له، ما سبب تأليفه؟ إنها كلمة واحدة في مجلس واحد وقعت في أذني البخاري، فيسر الله له تأليف هذا الكتاب الذي رفع منزلة البخاري رحمه الله في طبقة عالية. فلقد ذكر لتأليفه الصحيح ثلاثة أسباب، من أشهرها أنه كان في حلقة إسحاق ابن راهويه فقال: لو أن أحدكم يجمع كتابا فيما صح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، صادفت قلب هذا الرجل الصادق، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، قالها إسحاق شيخه، فوقع ذلك في نفس البخاري فصنف هذا الكتاب العظيم الذي أصبح أصح كتب السنة على الإطلاق. فلا تحقرن من المعروف شيئا. يمكن أنت يا من تسمعني الآن يكون لك شأن عجيب في المستقبل، وما ذلك على الله بعزيز، وما يدريك كم من أناس لو نظرت في بداياتهم قد تظن أن الأمر لن يكون على ما صار عليه، وصاروا أئمة وصاروا دعاة وصاروا طلبة علم نابغين، وكانوا في مفتتح الحياة شأنا آخر. إنني كلما أنظر في تراجم صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي أعمارهم حينما أسلموا، والله يصيبني العجب العجاب. هل تعلمون أن سيدنا عثمان ابن عفان أسلم وهو ابن 34 سنة، كان عنده 34 سنة، وهكذا أيضا كان قريبا منه سن سيدنا عمر، ثم صار من هو؟ بدأوا ربما تكون في أعرافنا بداية متأخرة، لكن صاروا من هم؟ صاروا أئمة الإسلام، ومعلوم شأنهم ومعلوم قدرهم. لا تحقرن من المعروف شيئا. وهذا الإمام الذهبي الإمام الفحم الذي يقول عنه السبكي: أما أستاذنا أبو عبد الله فبصر لا نظير له، وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة، إمام الوجود حفظا، وذهب العصر معنى ولفظا، وشيخ الجرح والتعديل، ورجل الرجال في كل سبيل، كأنما جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرها، ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها. هذا الإمام العظيم، هذا الإمام الجليل، سبب طلبه لعلم الحديث كلمة واحدة يقول هو بنفسه عن الإمام البرزالي: إنه لما رأى خطه قال له: إن خطك هذا يشبه خط المحدثين. قال: فحبب الله إلي علم الحديث، فانظر ماذا فعلت هذه الجملة اليسيرة في الإمام الذهبي. فصار من بعدها من أئمة الحديث وحفاظه ونقاده، كلمة تمر على الكثيرين، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وانظر إلى هذا المثال الثالث، ما ذكره محمد ابن نصر في مختصر قيام الليل. قال: كان صلة ابن أشيم يخرج إلى الجبان يتعبد، فكان يمر على شباب يلهون ويلعبون، فيقول لهم: أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فجاروا النهار عن الطريق وناموا الليل، متى يقطعون سفرهم؟ ناس يريدون أن يرحلوا إلى وطنهم ويقيموا في دارهم وهم على سفر، فإذا هم في وضح النهار يسعون في غير الاتجاه السليم، فإذا بهم يميلون يمنة ويسرى ويعدلون عن الطريق، وإذا جن الليل ناموا الليل كله، فمتى يستطيعون اللحاق بالركب؟ ومتى يبلغون منازلهم الأولى وفيها المخيم؟ فكان صلة يمر بهم فيقول لهم ذلك، فمر بهم ذات يوم فقال لهم هذه المقالة، فانتبه شاب منهم فقال: يا قوم، إنه والله ما يعني غيرنا، نحن بالنهار نلهو وبالليل ننام. ثم اتبع صلة فلم يزل يختلف معه إلى الجبان فيتعبد معه حتى مات رحمه الله، فنفعته كلمة صلة. فلذلك لا تحقرن من المعروف شيئا، ربما تقرأ كتابا صغيرا أو تحضر مجلس علم لطالب علم صغير فتسمع كلمة تحدث في نفسك أمرا لا تعلم مداه، فتحصل خيرا كثيرا من العلم. ومشايخنا علمونا فقالوا: هل سمعت الكلمة التي تنجو بها من هذه الدنيا وتبلغ بها المقصد في الآخرة؟ لعلك لم تسمعها إلى الآن، فأسمع أذنيك من هذا الكلام كثيرا، ولا تدري متى ستكون هذه الكلمة المؤثرة التي تغير من حياتك، كما غيرت من حال الإمام البخاري، وكما غيرت من حال الإمام الذهبي، وكما غيرت من أحوال أناس كثر. فلا تحقرن من المعروف شيئا. ثم أذكر لك شيئا من الأمثلة على همة بعض العلماء، علها أن تشحذ هممنا وتزكي نفوسنا. انظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، كلنا يعرفه، هذا الرجل الأم، فقد ذكر عنه رحمه الله من قوة همته أنه كان إذا أعيته مسألة ما لم يقر له قرار حتى يجد بغيته. وذكر عن نفسه في آخر تفسير سورة النور قال: إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس من الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار، وأكثر من 100 تفسير. شيخ الإسلام تيمية متوفى سنة 728، بيقول اطلع على 100 تفسير، وإحنا النهاردة عندنا أسطوانات عليها أعداد ذلك وأكثر، ولا أحد يطالع. فوا حسرتاه على طلبة العلم، 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف وهو المقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة المعلومة من أنها إقرار وإمرار نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه. فهذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يطالع أكثر من 100 تفسير بحثا عن مسألة. وهذا الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري هذا الرجل عجيب أمره، لو قسمت الأوراق التي كتبها على عمره منذ أن خلق لأصبح مقدار ما يكتبه كل يوم 60 ورقة أو أكثر. وهذا عجيب، لقد أشار على تلاميذه أن يكتبوا تاريخ الإسلام أو تفسير القرآن فأمر بإحضار 30,000 ورقة، فقالوا هذه مدة تنقطع دونها رقاب المطي، فقال لهم معاتبا: الله أكبر، ماتت الهمم، أحضروا 3,000 ورقة. انظروا، سيملي عليهم كتاب تفسير الطبري من إملائه وتاريخ الطبري من إملائه. هكذا كانوا، ولذلك هم الرجال وهم أهل العلم، ولذلك لا ينبغي للأصاغر ممن يتشدقون اليوم بأنهم يعرفون وهم يهرفون بما لا يعرفون، لا ينبغي لهم أن يتطاولوا على هؤلاء الأئمة الجبال الشامخة، لأنه لا يوضع في ميزان، لا ينبغي بحال أن يوضع هذا وذاك. نعم، ليس معنى هذا أن هؤلاء معصومون، ولكن علينا أن نجل قدرهم وأن نعرف مكانتهم ونعرف غزارة علمهم ونقدرهم قدرهم قبل أن يكون ما حدث في هذا العصر المعلوماتي الذي صار من أيسر الطرق أن يبحث الإنسان فيه بحثا ويلقي فيه درسا وهو لم يستوي عوده. فلذلك هذه من الفوائد المهمة التربوية أثناء ذكرنا لهمم القوم لنعرف من هم. وهذا الإمام النووي وأمره عجيب أيضا، فقد كان عمره عند موته قرابة 45 سنة، الإمام النووي اللي ترك من بعده هذه المصنفات العظام المباركة، رياض الصالحين والأربعين النووية والأذكار وكتاب المجموع وروضة الطالبين وغيرها من المصنفات التي ربما لا يخلو بيت مسلم من كتاب من كتب هذا الإمام الأشم، وله في المكتبات ما يقارب 20 مجلدا أو أكثر. ومع هذا كان يحضر في اليوم 12 درس، يعني الدرس لو ما بنطول عن ساعة تجد الناس يتململون وتراهم يتأففون وتراهم قد عكرت أذهانهم وشردوا وابتعدوا وأصابهم ما يصيب هذا الشارد غير المركز، ويقول طال الدرس وكذا وكذا. الإمام كان يحضر في اليوم 12 درسا، وله شرح على صحيح مسلم، وله تهذيب الأسماء واللغات وروضة الطالبين والمجموع، ولعله يعد عند الشافعية كالمغني عند الحنابلة، فضلا عن الرسائل الصغيرة ورياض الصالحين والأذكار والأربعين وغيرها. وعلى ذكر كتاب المجموع، فإنه يكثر عزو بعض أهل العلم المعاصرين إليه لأنه كتاب فقه مقارن مشهور ومتداول، ويقولون قال الإمام النووي كذا، ويظنون أن هذا الكتاب كله من تصنيف الإمام النووي. والصحيح أنه تعاقب عليه 3، الإمام النووي ثم خلفه الإمام السبكي ثم خلفه الشيخ المطيع شيخ مشايخنا. فالإمام النووي شرح كتاب المهذب للشيرازي من أوله إلى أول باب الربا من كتاب البيوع، يعني إلى آخر المجلد 9، وشرح الإمام السبكي من باب الربا إلى باب الرد بالعيب من كتاب البيوع. أي إلى آخر المجلد الحادي عشر، وأتمه الشيخ المطيع من باب بيع المرابحة إلى آخر الكتاب من المجلد الثاني عشر إلى المجلد الثالث والعشرين. فإذا أردنا أن نعزو كلاما في هذا الكتاب فيجب أن نعرف هذه الأقسام الثلاثة حتى نعزو كل كلام لصاحبه. هذه حاشية مهمة حتى إذا ما مر علينا كتاب المجموع فتكونوا عرفتم شأن مصنفي. والإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وقد كان شرح البخاري دينا على الأمة حتى وفى به الحافظ، قال ابن خلدون إن شرح البخاري إلى الآن دين على هذه الأمة. وقال أبو الخير السخاوي لو أن ابن خلدون رأى شرح البخاري لابن حجر لقرت عينه ولعلم أن الدين قد وفي حق الوفاء. هذا الإمام كتبه بالعشرات، ومع هذا كله كان متفرغا للتدريس والفتاوى وللخطابة، وكانت همته عالية حتى إنه ذكر عن نفسه أنه تتبع طرق حديث إنما الأعمال بالنيات في أكثر من 100 جزء، كما ذكر عنه أنه قرأ معجم الطبراني الصغير في جلسة ما بين الظهر والعصر. إنها همة شحذها وعود نفسه عليها فنفعته بعد توفيق الله تعالى بقية دهره. وهذا الإمام الجليل محمد بن شهاب الزهري التابعي الجليل، وهو ينسب إلى بني زهرة من قريش، يقول الحافظ ابن حجر في التقريب متفق على جلالته وإتقانه. وقال الشيخ مقبل الوادعي أصاب ابن حجر وأحسن في اختيار هذه العبارة متفق على جلالته وإتقانه، لأن الحافظ بهذا طرح جميع الأقوال الشاذة والضعيفة التي تشير إلى قدح في الزهري رحمه الله. هذا الإمام الزهري يقولون عنه كان يأتي إلى العجائز والأشياخ والصبيان وذوات الخدور والصغير والكبير فيسألهم ويباحثهم حتى حوى علما عظيما، لم يترك أحد يعرف أن عنده علم فلم يأخذ عنه. امرأة طاعنة في السن يأخذ عنها، يأخذ عن شيخ أسن صبي يأخذ عنه. كان يتتبع العلم وكانت الحكمة ضالته. وهذا أبو العلاء الحسن بن أحمد، قال أبو الفضل ابن النبهان الأديب رأيت الحافظ أبا العلاء في مسجد من مساجد بغداد يكتب وهو قائم على رجليه، لأن السراج كانت عالية، كان المصباح عالية فكان يكتب وهو واقف. وهذه همة عجيبة جعلت صاحبها بعد ذاك من مشاهير علماء الإسلام، وما أتى له هذا العلم بالتمني والتحلي ولكن بشيء وقر في القلب وصدقه اللسان والجوارح. وهذا محدث بغداد الإمام الأنماطي، من همته رحمه الله أنه كان ينسخ كتب العلم الكبار، كتاب يعني يكتبه بيده، نسخ كتاب الطبقات لابن سعد الطبقات الكبرى، ونسخ كتاب تاريخ بغداد للخطيب. ولو جمعنا أجزاء هذين الكتابين لتثاقل أو لعجز كثير منا عن حملها، فكيف بمن كتبها ورتبها وهذبها. وهذا الإمام المزني من همته رحمه الله أنه قرأ كتاب الرسالة في أصول الفقه للشافعي 50 مرة، كتاب واحد يقرأه ليتفهم معانيه، فيقرأ الكتاب الواحد هذا العدد الكبير من المرات. وهذا عبد الله بن محمد فقيه العراق طالع كتاب المغني 23 مرة، وأنا أطمع أن أجد طالب علم يقول لي انتهيت من كتاب من الكتب الأم في علم من العلوم، فأراه قد أتم قراءة تفسير ابن كثير أو فتح الباري للحافظ ابن حجر، أو يقرأ كتابا من هذه الكتب المطولات، أطمع أن أراه. فلعل الله عز وجل يقيد لهذه الأمة طلبة علم نابغين وإن شاء الله تكونوا أنتم الرعيل الأول لنهضة علمية في هذه الأمة، ولا تحقرن من المعروف شيئا. ولما لا، كلمة غيرت أناس، ولما لا تكون هذه الكلمة هي التي ستغيركم إن شاء الله. وهذا الحر ابن عبد الرحمن قال: طلبت إعراب القرآن 45 سنة أو 40 سنة حتى يتم إعراب القرآن، فمكث في هذا المشروع 40 سنة. بل إني أذكر أن الشيخ عبد الخالق عظيمة الذي ألف هذا المؤلف الفذ الذي لا يعرفه كثير من طلبة العلم، كتاب دراسات حول أسلوب القرآن الكريم الذي يقع في 9 مجلدات، هذا الكتاب كتبه الشيخ في 30 سنة. 30 سنة جمع فيه الأمور الخاصة بعلم النحو وجعلها على وفق القرآن والقراءات، وأتى بما لم يسبق له، وكان عملا جليلا قدم له شيخنا الشيخ أبو فهم محمود محمد شاكر، وأثنى ثناء عطرة على هذا الجهد الكبير. والشيخ عبد الخالق عظيمة توفي قريبا، يعني كان بين أظهرنا ولا يعرفه كثير من طلبة العلم للأسف الشديد. وهذا إبراهيم الحربي قال: أبو العباس ثعلب ما فقدته في مجلس نحو ولا لغة نحو من 50 سنة. 50 سنة وإبراهيم الحربي يتردد على حلقات العلم حتى بلغ في العلم والمنزلة أن شبهه بعض أصحابه بالإمام أحمد رحمه الله. 50 سنة بيطلب علم، وانتوا يا شباب مش قادرين تصبروا 2-3 سنين وعايز تتكلم وعايز تقول وعايز تتصدر؟ لا يا طالب العلم، لا يا طالبة العلم، من المهد إلى اللحم، هذا شعارنا المتجدد إن كنا نقول وندعي أننا نريد أن نكون من طلبة العلم. وهذا الإمام محمد بن أحمد بن قدامة كتب بخطه أشياء كثيرة، فكتب تفسير البغوي والمغني وحلية أبي نعيم والإبان لابن بطة والقرقي، وكتب مصاحف كثيرة بخط يده. وهذا إبراهيم الجوهري يقول: الجوهري كل حديث لا يكون عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم. كان يجمع الطرق فيقول: الحديث المتن لا يكون عندي من 100 وجه من 100 طريق فأنا فيه يتيم. فهو يرحل لأجل الطلب والتتبع والاستقراء والصبر حتى يجمع أكبر قدر من الطرق. وهذا أبو الحسين الأسدي كان يبذل نفسه للتعليم، فقد جلس 50 سنة في مسجد واحد يعلم الناس ويفقههم في دين الله، ولم تفطر له عزيمة ولم تكسر له قناة. وليس هذا بغريب، فإذا اجتمع صدق النية وبذل السبب يسر الله ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا. وهذا خلف بن هشام قال: حمدان بن هانئ المقري سمعته يقول: أشكل علي باب من النحو فأنفقت فيه 8000 درهم حتى حذقته. دفع 8000 درهم علشان في باب من أبواب العلم لا يعرفه، يبذل الغالي والنفيس. المهم أن يتعلم ويفهم عن الله ويرضي الرحمن سبحانه وتعالى بطلبه للعلم، لم يتهاون به لأنه علم. فلهذا لا تتهاون بمسألة مرت عليك دون أن تحاول فهمها، ولو لم يكن من ذلك إلا أن تعود نفسك الحرص والبحث عما لم تفهمه لكفى. وقد يأتيك هم وغم إذا مرت عليك مسألة أو مر عليك بحث لم تفهم، فهذا الهم الذي فيك بحد ذاته نعمة، لأنه يدل إن شاء الله على حرقة من عدم تحصيل هذه المسألة. فعليك ألا تدع نفسك مع هذه الهموم، وعليك أن تبحث وتثابر وتصابر حتى تبلغ. وهذا أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي ذكر الإمام الذهبي في كتاب معرفة القراء الكبار أنه ألف كتاب الفنون، وقالوا أنه أكبر كتاب صنف في الإسلام، بلغ 470 مجلدا. لكان عندهم آلات التصوير، ولكان عندهم شبكة الإنترنت، ولكان عندهم أي وسيلة من هذه الوسائل التي نعيش في ترفيهها، ورغم هذا صاروا هكذا وتركوا من بعدهم هذا كله. ونحن في زمان ثورة المعلومات تجد نظام القص واللزق ونظام هذا الجمع الذي هو على شاكلة تصوير الكتب بآلات التصوير للأسف الشديد. فهذا ليس مستحيلا، لأنه كان يكتب في هذا الكتاب ما يعلق بذهني من الشوارد والفرائد والفوائد مما يحضر أو مما يقرأ أو مما يسمع من الدروس والتعليقات، فصنف هذا الكتاب الكبير 470 مجلد. وهذا زيد ابن الحسن الكندي، ذكر الإمام الذهبي أنه قرأ بالقراءات العشر وعمره 10 سنين. قال الإمام الذهبي: وما علمت هذا وقع لأحد أصلا، إنه يقرأ بالقراءات العشر وعمره 10 سنين. اللي ليه أخ صغير أو اللي ليه ابن في هذا العمر أو قريبا منه ينظر إلى هذا الحال ويقول لي: كيف بالعشر قراءات يختم القرآن بالقراءات العشر المتواترة وهو ابن 10 سنين؟ يقول الإمام الذهبي: وما علمت هذا وقع لأحد أصلا، وأنا قد رأيت بعض الشبيب يقرؤون بعض الآيات بأكثر من قراءة بعد أن قرأوا القرآن بقراءة حفص عن عاصم، القراءة التي نقرأ بها ها هنا في بلادنا، وهذا ليس بعجيب وليس بعزيز. فلا تحقرن نفسك، ولا تحتقر ولدك، ولا تحتقرين أخاك أو أختك، واستعن بالله ولا تعجز. المصيبة أن بعضنا هو الذي يثبط نفسه، وهذه الأمثلة أسوقها حتى تكون سببا في شحذ الهمم. والإنسان إذا ما قرأ مثل هذه الأمثلة علم أنه بشر يستطيع أن يحصل كما حصلوا، بل ربما أكثر مما حصلوا، لا سيما مع يسر الوسائل في زماننا المعاصر. هذا الإمام قالون، هذا الرجل بلغ حفظه للقرآن مبلغا عظيما، وكان له حلقة فيقرأ عليه، فمن ذلك ما قال علي بن الحسن الهسنجاني. هذا الرجل يخبر عن الإمام قالون فيقول: كان شديد الصمم، فكان ينظر إلى شفتي القارئ ويرد. انظروا، الرجل كان أصم بل شديد الصمم، فكان ينظر إلى شفتي القارئ فيعرف إن أصاب أو أخطأ ويرد. وهذا عمرو بن ميمون يقول الإمام الذهبي، وكان يقول: لو علمت أنه بقي علي حرف من السنة باليمن لأتيتها. قال الإمام الذهبي: هذه الدعوة تدل على سعة علمه، لم يترك علم رجل من أهل اليمن إلا وأخذ عنه. وهذا سعيد ابن عبد العزيز قال: كنت أجلس بالغدوات إلى ابن أبي مالك، وأجالس بعض الظهر إسماعيل ابن عبيد الله، وبعض العصر مكحولا، فكل وقته مشغول بالطلب والتحصيل. وقد ترد شبهة وهي أن أوقاتنا مشغولة بأمور لا بد منها، ولكن سبق أن ذكرت لك يا رعاك الله أنك لو فتشت الساعات التي لا تشغل فيها في يومك فسترى أن هناك وقتا لو استغللته بالطلب والتحصيل، بل والله لو استغللت نصفه والنصف كثير لرأيت أنك تحصل علما كثيرا في وقت قليل، والموفق من وفقه الله. ما ترون لو قلت لكم نجلس من الفجر إلى الظهر، هل تستطيعون؟ هل تستطيعون؟ هل ماتت همم؟ هل فطرت الهمم؟ هل ستتشاغلون؟ هل سيقول الواحد منكم حتى المتفرغ أو الذي ليس عنده ارتباط من دراسة أو من عمل في هذا الوقت فتراه يقول كثير ويعني الأمر سيكون ثقيلا على نفسي وما شابه ذلك، لو أخذتم في اليوم الواحد عدد ساعات، قلنا الإمام النووي كان يحضر 12 مجلسا، لما لا يكون على الأقل أن تأتي بربع ذلك لكي تحصل العلم وتتقنه وتضاعف هذا شيئا فشيئا؟ لما يا عبد الله ولما يا أمة الله لا نأخذ الأمر على محمل الجد؟ لما لا يكون فينا أمثال هؤلاء؟ هم بشر وهم كانت عندهم صعوبات ربما أشد مما نحن فيه، فبماذا تميزوا؟ تميزوا أنهم كانوا في زمان فاضل، والله كان منهم من عايش فسادا عظيما فيما حوله، لكن رب همة رجل تحيي أمة. نعم، همة رجل تحيي أمة، لما لا تكون أنت؟ لما لا تكونين أنت؟ لما نعطى الدنية في ديننا؟ لما دائما نبرر ونعتذر ونقول مشاغل؟ ولما نشغل أنفسنا بشهواتنا؟ لما نشغل أنفسنا بأهوائنا؟ لما تكون الدنيا هي المسلطة علينا؟ لما لا يكون العلم الشرعي وطلب الرضا نتلمس رضاه سبحانه وتعالى بأن لا نترك لحظة سانحة لنا دون طلب، دون بحث، دون جد، دون اجتهاد؟ لما لا نحقق شعار المجاهدين؟ أوليس الجهاد على أنواع؟ أوليس من أعظم أنواع الجهاد جهاد العلم وجاهدهم به؟ قال جهادا؟ لا، قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، إنه من أكبر وأعظم أنواع الجهاد. لماذا دائما نضع أنفسنا فيما لا نستطيع، وما نستطيعه لا نقوم به؟ لماذا دائما يكون شأننا أن نشغل أنفسنا بما ليس في مستطاعنا ومقدورنا؟ إن والله شغلنا أنفسنا بالممكن فإن هذا يجعلنا نصل إلى منزلة وإلى مكانة ربما كانت في غير هذه الدائرة، دائرة الإمكان، ننتقل إلى دائرة أخرى نظل نقول الآن أنها غير ممكنة. غير ممكن أن أنا أختم القرآن في 4 أشهر، أنا كبرت في السن، غير ممكن أن أنا أختم هذه المتون التي ذكرناها في اللقاء الماضي أن أنتهي من حتى ربعها، غير ممكن. لما يكون غير ممكن؟ والله ممكن، ووالله في زمن قليل تستطيع، وكل من ترى ممن تسمع عنهم الشيء الكثير من أهل العلم، والله كانت البداية ربما سنة واحدة أو ربما دون ذلك أو أكثر من ذلك قليلا، غيرت تماما من ملامح حياتهم. هذه الكلمات وهذه الأمور الشاحذة للهم من سير سلفنا لابد أن تترك فيكم أثرا، لابد أن أرى شيئا مختلفا. هذا الأمر ليس للسماع ثم بعد ذلك للتصفيق أو للتشجيع دون التطبيق. أنا لا أريد أن يقول قائلكم والله جزاك الله عنا خيرا، قد ما قصرت في حقنا ونسأل الله أن يجزيك المثوبة. إنني أريد تطبيقا عمليا، أريد من يسألني عن منهج علمي يبدأ فيه في وقت محدد ويلتزم به التزاما وثيقا، حينئذ يكون الأمر قد أخذه على محمل الجد. أما إذا قال يا شيخ لا تضغط علي الآن، الأمور أنت لا تدري، الصعوبات أشد، أقول والله صاحب الرسالة صاحب القضية تهون عليه المصائب بحمله لقضية، بحمله لرسالة. هكذا إذا صارت رسالتك أن تتعلم وتفهم وتنجو وتنأ بنفسك عن متاهات الضلال والجهالات هذه، والله لا يتغيرن الأمر. فلا بد أن تفهم ولا بد أن تفهمي يا أمة الله، والله إن هذا الأمر جد، ما هو بالهزل، وإن هذا الدين يحتاج إلى من يأخذه بقوة. خذ الكتاب بقوة، خذ هذا الكتاب بقوة، وعليك أن تعلي همتك حتى تبلغ، وما ذاك على ربك، ربك ذو الفضل والإنعام، ما ذلك عليه بعزيز. فسترى من آيات الله الشيء الكثير لو صدقت النية، لو أخلصت له، لو حملت قضية، لو صارت لك رسالة كما كان هؤلاء، فكان في أعماقهم بركان يتفجر، اسمه الحرق على هذا الدين، اسمه الانتماء لهذا الدين، اسمه لتكون كلمة الله هي العليا. هذا الذي جعلهم هكذا، وهذا الذي ابتلينا من قبله في هذا الزمان، لما لم تعد لنا قضية، لما لم يعد لنا انتماء حقيقي لهذا الدين، لما تهنا وسط ضلالات الناس ووسط أهواء الناس، وتركنا أنفسنا للظروف، وتركنا أنفسنا لكي يتحكم فيها الآخرون. ولو أخذنا نحن عصا القيادة لكان شيئا آخر. هذا نعيم المجمر جالس الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه 20 سنة متوالية، فأصبح من أخص تلاميذه. من طلبة العلم يصبر 20 سنة تحت يد شيخ؟ تربي الأخ سنة سنتين ثم تراه بعد ذلك يقول لك أريد أن أشتغل، أريد أن أنزل للعمل. حسنا يا عبد الله، انزل للعمل ولا تترك الدرس. يقول والله نزلت بي أمور، مواعيدي صارت، وتجد الأخت تربيها، فإذا ما هي تقدم إليها شخص ليتزوجها تغير الحال، وتراها بعدت وشردت، ثم تأتي بعد ذلك وتقول لا أجد قلبي، وفتنت بالزوج وفتنت بالأولاد، وإنا لله وإنا إليه راجعون، على أحوال يندى لها الجبين. سوف نتحداها، سوف نتحداها لو أن هذه الكلمات صادفت قلبا مخلصا صادقا. وهذا عبد الله بن نافع، جالس الإمام مالكا 35 سنة، وإذا أردت أن تعرف حصيلة هذه المجالسة فاقرأ ترجمته لتعرف من هو عبد الله بن نافع. وهذا الإمام إسماعيل الجرجاني كان يكتب كل ليلة 90 ورقة بخط دقيق، أي أنه كان متأنيا في الكتابة. قال الإمام الذهبي هذا يمكنه أن يكتب صحيح مسلم في أسبوع بهذه الطريقة. فيا أخي يا طالب العلم، لقد تيسرت لنا وسائل وأمكنة وأزمنة وصحة وعافية قد حرمها قبلنا كثير، وحرمها الآن أيضا كثير من الناس، فلا تفرط، فربما ترى بعد حين بعض أقرانك الذين أنت معهم قد بلغوا منزلة رفيعة في العلم، وأنت لا تزال في أول الطلب، وهذا يعود بعد الإخلاص لله إلى الهمة والعزيمة. ولقد أخبرني أحد الإخوة بشيء من هذا فقال بما معناه: كنت أعرف فلانا وفلانا صبية صغارى يلعبون الكرة في الشوارع، فكنت أنهاهم عن اللعب وقت الصلاة، يقول حتى رأيتهم بعض من طلبة العلم وممن حووا علما كثيرا، حتى إن بعضهم إذا أظلنا سقف واحد فألقى كلمة أكون عنده كالعامي وكالجاهل، مع أني أكبر منه سنا وأقدم منه التزاما في هذا الطريق. لا يقول هذا من باب الحسد ولكن من باب الغبطة. علينا أن ننظر إلى أناس كثيرين فاقوا من تقدموا عنهم في الالتزام أو في الطلب، وما ذلك إلا بسبب علو همتهم. بكل حال، ما أحسن ما روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى بأن العلم لا يأتي بالوراثة ولا بالنسب ولا بالحسب، ولكنه منح إلهية وعطايا ربانية يتفضل الله بها على من شاء من عباده، أو كما ورد عنه رحمه الله تعالى. فحذاري، حذاري من احتقار الذات، وحذاري حذاري من دخول الضعف والخور إلى النفوس، والله الله في الإخلاص والتشمير عن ساعد الجد لاستغلال ما نستطيع من الثواني والدقائق في التحصيل، سواء سماعا أو قراءة أو حضورا. وأنت تستطيع لله الحمد أن تسخر نفسك في طلب العلم، فهذه الوسائل متوفرة، فالحلقات موجودة والكتب كثيرة والأشرطة السمعية بفضل الله عز وجل. وأنتم كما تعلمون أن هذه الشروح الآن صارت مبثوثة على مواقع، على شبكة الإنترنت بشكل كبير، وبفضل الله عز وجل لا تخلو بلدة من طالب علم، حتى وإن لم نجد علماء لكن لن نعدم بعض طلبة العلم الكبار أو بعض طلبة العلم الجادين الذين يأخذون بأيدينا إلى الطريق. فلا تفرط في هذه الأمور، واستغل ما تستطيع، وسترى أنك تزداد علما بفضل الله تبارك وتعالى. فهذه النصيحة علينا أن نأخذها هكذا على محمل الجد، ونعرف أن هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد، هذا العلم لا يستطاع أبدا بالدعة والميل إلى شهوات النفس. لن نستطيع أن نبلغ تلك المنازل إلا إذا بذلنا النفس، إلا إذا كنا على استعداد لأن نضحي بأي شيء حتى نبلغ منازل العلماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.